بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهما أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذه أحاديث عند الإمام مسلم رحمه الله تتعلق بركعتي الفجر التي هي السنة الراتبة التي تسبق صلاة الفجر، وهي آكد، هي والوتر آكد النوافل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركهما لا في حضر ولا سفر، والإتيان بهاتين الركعتين عندما يطلع الفجر ويحصل أذان الفجر الأذان الثاني الذي تحل به الصلاة ويحرم فيه الأكل لمن يريد أن يصوم، فإنها يؤتى بها يعني بعد طلوع الفجر وبعد الأذان، فهذا هديه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر حديث حفصة رضي الله تعالى عنها، وكذلك حديث أخرى سيذكرها المصنف، وحديث حفصة أيضا جاء من طرق متعددة، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاتين الركعتين بعدما يطلع الفجر ويحصل الأذان، وأنه يبادر يعني بذلك، وكان يصليهما في بيته ثم يخرج إلى الناس وتقام الصلاة فيصلي بهم الصلاة المفروضة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أم المؤمنين.
نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا قال: وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله حا قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة،
قتيبة بن سعيد
وابن رمح
محمد بن رمح
عن الليث بن سعد حا قال: وحدثني زهير بن حرب.
نعم.
وعبيد الله بن سعيد.
نعم.
عن يحيى
القطان
عن عبيد الله
بن عمر العمري
حا قال: وحدثني زهير بن حرب عن إسماعيل،
إسماعيل بن إبراهيم ابن علي
عن أيوب
ابن أبي تميم السختياني
كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك.
نعم.
قال: وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
ثم ذكر هذا الحديث عن حفصة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، اللتين هما ركعة الفجر السنة الراتبة المؤكدة التي هي آكد النوافل مع الوتر. وفيه أنه لا يتطوع إلى الله يتطوع لله عز وجل يعني في ذلك الوقت بغير الركعتين، اللهم إلا إن صلاهما في البيت ثم جاء إلى المسجد والصلاة لم تقم، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. نعم.
قال: حدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد بن جعفر عن شعبة عن زيد بن محمد،
زيد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر،
عن نافع عن ابن عمر عن حفصة.
نعم.
قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله.
نعم.
قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم عن النضر.
النضر بن شميل.
قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه قال أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين.
وهذا مثل الذي قبله، يعني إذا طلع الفجر وتبين فإنه يصلي ركعتين التي هي السنة الراتبة.
قال حدثنا محمد بن عباد عن سفيان
بن عيينة
عن عمرو
بن دينار
عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة.
نعم. يعني هذا في رواية الزهري عن سالم تابعي عن تابعي، ورواية
صحابي عن صحابي،
يعني يروي عن حفصة ولا في ابن عمر؟
ايه عن أبيه. نعم. قال أخبرتني. نعم. حفصة.
نعم. تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابية. نعم.
قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما.
ثم ذكر لما فرغ من طرق حديث حفصة ذكر الحديث اللي جاء عن عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين إذا طلع الفجر ويخففهما، يعني يصليهما خفيفتين لا يطول فيهما، فكان هذا هديه عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الفجر يحصل منه الاتيان بالركعتين، وذلك في بيته، لأن يعني هذا الذي ذكرته حفصة وذكرته عائشة يعني يحدثان بما يشاهدانه من فعله صلى الله عليه وسلم في بيته، وأنه يصلي بعد طلوع الفجر هاتين الركعتين الخفيفتين.
قال حدثنا عمرو الناقد عن عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
نعم.
قال وحدثنيه علي بن حجر عن علي يعني بن مسهر حاء قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثناه أبو بكر وأبو كريب وابن نمير عن عبد الله بن نمير حاء قال وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا وكيع كلهم عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر.
نعم. وهذا مثل يعني نفس الذي قبله، هناك أضاء الفجر وهنا طلع الفجر.
قال حدثني علي بن حجر عن علي بن مسر قال حدثناه أبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب
عن أبي أسامة
حماد بن أسامة
قال حدثناه أبو بكر
بن أبي شيبة
وأبو كريب وابن نمير
محمد بن عبد الله بن نمير
عن عبد الله بن نمير قال حدثناه عمرو الناقد عن وكيع عن هشام.
نعم.
قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
ثم ذكر هذه الطريق عن عائشة وهو مثل الذي قبله. نعم.
قال وحدثناه محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي
وهو محمد بن إبراهيم
عن هشام
هشام بن عروة
لا
يعني
يروي عن يحيى
هذا هشام الحسان
يروي عن يحيى
هشام
عن يحيى عن أبي سلمة
هذا الذي يروي عن أبي سلمة هو يحيى بن أبي كثير
إذن هشام الدستوائي تلميذه
نعم يحيى بن أبي كثير
عن أبي سلمة عن عائشة قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمره تحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ويخففهما، يعني حتى تقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ المقصود من ذلك المبالغة في التخفيف، وليس المقصود ذلك الشك بأنه يقرأ الفاتحة، فإن قراءة الفاتحة أمر معلوم، وإنما هذا فيه الإشارة إلى المبالغة في تخفيف هاتين الركعتين، وليس المقصود به يعني الشك في أنه يأتي بالفاتحة أو لا يأتي بها، فإن هذا من المعلوم في الأحاديث الكثيرة في أن قراءة الفاتحة لازمة وأنها واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ يعني بفاتحة الكتاب.
قال: حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الوهاب
بن عبد المجيد الثقفي
عن يحيى بن سعيد
عن عمن؟
عن محمد بن عبد الرحمن.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري ولا قطان؟
الأنصاري.
نعم.
عن محمد بن عبد الرحمن،
محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الذي يقال له أبو الرجال، وكان يقال له الرجال، هذه لقب لقب بأبو الرجال لأن له عشرة يعني من البنين، وكان يقال له أبو الرجال، وهو يروي عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، لأن هذا أبو الرجال هو أمه عمرة بنت عبد الرحمن، والرجال هم يعني أحفادها يعني أبناء ابنها، وهو يقال له أبو الرجال الذي هو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري. نعم.
قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أنه سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول: هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟
وهذا مثل الذي قبله.
قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه
معاذ بن معاذ العنبري
عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة.
نعم.
قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح.
وهذا يعني يدل على المحافظة على هاتين الركعتين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركهما لا في الحضر ولا في السفر، فهي من آكد الرواتب وآكد النوافل، وهي والوتر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا في الحضر ولا في السفر، وهذا يدل على محافظة عليهما وأنه يتعهدهما ومستمر على الاتيان بهما يعني بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة. نعم.
قال: وحدثني زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد
قطان
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
عن عطاء
بن ابي رباح
عن عبيد بن عمير.
نعم.
عن عائشة.
نعم.
أحسن الله إليك. من صلى في بيته ركعتين السنة قبل الفجر ثم جاء إلى المسجد ولم تقام الصلاة، هل له أن يقف حتى تقام الصلاة؟
إيش السؤال؟
صلى ركعتين الفجر في بيته
إيه؟
ثم جاء إلى المسجد ولم تقام الصلاة، فهل له أن يقف حتى يدخل الإمام فتقام؟
ليش يقف؟ يعني
يصلي، ما هو يصلي أكثر من ركعتين؟
لا، يصلي ركعتين تحية المسجد، ما هي بركعتين يعني هذه ركعتين ذات سبب، لا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا يقف، يعني السنة أنه يصلي ركعتين يجلس.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر.
وهذا يعني يدل على المبادرة إلى الاتيان بالركعتين وكذلك المحافظة عليهما وأنه يأتي بهما بعد دخول الوقت بعدما يدخل الوقت يأتي بهما, وهذا هديه صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها.
وهذا في بيان فضل هاتين الركعتين وأنهما شأنهما عظيم وأن فضلهما بهذه المنزلة, والمقصود أن هاتين ركعتين خير من الدنيا ويعني من متاعها, خير من الدنيا وما فيها من المتاع, وهذا يدل على عظم شأن هاتين الركعتين وأنها بهذه المنزلة وبهذه الفضيلة التي هي كونها خير من متاع الدنيا. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري
عن قتادة
بن دعامة السدوسي
عن زرارة بن أوفى.
نعم.
عن سعد بن هشام عن عائشة.
نعم. وزرارة بن أوفى هذا هو الذي ذكر في ترجمته أنه كان يصلي بالناس وأنه قرأ بالمدثر, وعندما جاء إذا نقرأ في الناقور يعني حصل له يعني رهبة وشدة وسقط ومات وهو يصلي بالناس, فذكر في ترجمته أنه حصل له ذلك. وذكر أيضا في ترجمة حميد بن محيط الطويل أنه مات وهو قائم في الصلاة.
قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر قال قال أبي حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.
نعم. وهذا مثل الذي قبله.
قال وحدثنا يحيى بن حبيب عن معتمر
بن سليمان
عن أبيه
سليمان بن طرخان
عن قتادة عن زرارة عن سعد عنه عائشة.
نعم.
يقول أي شيء آكد الوتر أم ركعة الفجر؟
والله كلهما متأكدتان, كل منهما متأكدتان, وكلهما الرسول كان يداوم عليهما.
قال حدثني محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد هو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد,
ثم ذكر بعد ذلك ما يقرأ في هاتين الركعتين وأنهما يخففان. ولهذا جاء في هذا الحديث أنه كان يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد, وهذا يعني فيه تخفيف لهاتين الركعتين. نعم.
قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر
محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي
عن مروان بن معاوية
مروان بن معاوية الفزاري, وهذا قيل في ترجمته أنه معروف بتدريس الشيوخ لأن التدريس تدريس إسناد وتدريس شيوخ, وتدريس الإسناد هو أن يروي عمن يعني من لقيه ما لم يسمع منه بلفظ مهم السماع كعن أو قال, وأما إذا قال حدثني أو أخبرني أو سمعت فإن هذا لا يقال أن فيه تدريس لأن هذا تصريح بالسماع. وأما تدريس الشيوخ فهو أن يذكر شيخه بغير ما اشتهر به, يذكر شيخه بغير ما اشتهر به, فهذا يسمى تدريس الشيوخ، يعني بأن يذكره، يعني لا يذكر، يذكر اسمه هو، يذكر اسم أبيه، لا يذكر اسم أبيه اللي اشتهر به، وإنما يقال ابن أبي فلان، ابن أبي فلان، فيذكر بغير ما اشتهر به، هذا يسمى تدريس الشيوخ. نعم.
عن يزيد هو ابن كيسان عن أبي حازم.
عن أبي هريرة.
نعم.
وأبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي، لأن أبا حازم تابعيان مشهوران بهذه الكنية، فإذا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، وإذا جاء أبو حازم يروي عن سهل بن سعد الساعدي فالمراد به سلمة بن دينار.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة من وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
ثم ذكر هذا الحديث عن عباس، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخفف القراءة في يعني ركعتي الفجر، وأنه يقرأ فيهما في الآية في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في سورة البقرة، وأنه يقرأ في الثانية آية فلما حس عيسى من المكر قال من أنصاري إلى الله، قال الحوار إحنا أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
الآية اللي في سورة آل عمران.
آل عمران نعم.
وش الآية؟
فلما حس عيسى من المكر قال من أنصاري إلى الله، قال الحوار إحنا أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
لكن سيأتي أنها غير هذه.
ها؟
الرواية الثانية.
هذه رواية ثانية أخرى.
ها؟
هذه حديث آخر. فيه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. نعم.
الآية تنتهي نفس الآية.
ها؟
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله.
في آل عمران نعم.
ولا شيء به شيء. ولا يتخذ بعضنا بعضا أرملا فإن تولوا فقولوا اشهدوا.
بأننا مسلمون. وهذه الآية آمنا بالله واشهد آمنا بالله.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الفزاري مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
ثم ذكر هذا الحديث ومثل ما تقدم إلا أن فيه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني هذه الآية في سورة آل عمران، والحديث من طريق واحد، يعني من طريق واحد، فيحتمل أن يكون يعني أن الذي تقرأ هي هذه الآية اللي هي الآية الثانية، وأن الثانية يعني قد يكون أن فيها يعني مخالفة للرواية السابقة، وهي تشابهها في آخر الآية قل اشهدوا بأننا مسلمون، ويعني وأما هذه الآية ففي أولها فلما حس عيسى منهم الكفر، وفي آخرها آمنا بالله
نعم
واشهد بأننا مسلمون. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي خالد الأحمر
سليمان بن حيان
عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس.
نعم. يعني فكون الحديث جاء من طريق واحد وفيه يعني هذه الآية وهذه الآية، الأولى أن يؤتى بهذه الآية التي هي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينه. أما الآية الثانية ففي أولها فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، يعني فهي غير واضحة يعني في الدلالة، يعني وإنما في آخرها ذكر يعني شيء يشبه ما جاء في آخر الآية الثانية التي هي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
قال حدثني علي بن خشرم عن قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان بن الفزاري.
نعم.
الشيخ محمد علي آدم.
نعم.
يقول الظاهر أن الرواية الأولى أرجح لأن مروان بن معاوية أحفظ من أبي خالد الأحمر.
إيه.
وقد تابعه عيسى بن يونس كما سيأتي عند المصنف رحمه الله.
نعم. لا وأيضا من ناحية المعنى. حتى من ناحية المعنى. الآية هذه أوضح. وهذه فيها ذكر عيسى. ولما حس عيسى منه الكفر.
نعم. وأوضح من حيث يا شيخ إيش؟
نعم.
أوضح من حيث ماذا؟
يعني من حيث يعني المعنى، لأن قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الله الله ولا تشك بشيء، يعني هي تشابه قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. لكن فلما حس عيسى من الكفر قال من أنصاري الله، قال حوله من أنصار الله، يعني مثل هذا الكلام الذي يتعلق بعيسى وإحساسه الكفر، يعني تلك الآية أوضح من ناحية المعنى في قراءتها في الركعة الثانية.
قالوا احتمل أن يكون في بعض الأوقات يقرأ هذا وفي بعضه يقرأ هذا، وهو ظاهر صنيع المصنف حيث أخرج الحديثين معا ولم يتكلم في أحدهما.
والله يعني الـ 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 الأرجح هو الرواية الثانية التي فيها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينه وبينكم، وهي الواضحة. أما الآية الأولى الثانية فلما حس عيسى من الكفر قال من أنصاري إلى الله، يعني ليست واضحة مثل الأولى.
يقول أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر بن موسى قال سمعت أبا الغيث يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في السجدتين قبل الفجر، في السجدة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية، وفي السجدة الثانية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
ربنا
آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
هذه أوضح من التي مع أنها هي الآية التي تليها، ربنا آمنا بما أنزلت الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فإذا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أوضح من ما حس عيسى من الكفر قال من أنصاري إلى الله، لأن هذا دعاء يعني واضح، يعني يمكن يدعو به كل أحد، لكن الآية التي فيها فلما حس عيسى من الكفر يعني يبدو أن الرواية تلك التي تقابلها أرجح منها.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان.
وأنا ذكرت في الأدعية التي نقلتها أو أخذتها من القرآن في تفسير الناسك، يعني ذكرت هذه الآية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، يعني فهذه دعاء يعني واضح.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إلي ويتسار إليه قال سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس.
ثم ذكر أحاديث تتعلق بسنن الرواتب التي تكون قبل الصلوات المفروضة وبعدها، وذكر هذا الحديث عن أم حبيبة، وفيه أن المحافظة على 12 ركعة يعني متعلقة في الصلوات من رواتب الصلوات، وهي هنا مجملة ولكنها جاءت مفصلة في سنن في جامع الترمذي، وهي ركعتان أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر. يعني جاء تفصيلها وتوضيحها عند الترمذي يعني في آخر الحديث، لأن هنا ذكرت مجملة ولم تفصل، وكان تفصيلها مع ذكر الحديث الذي فيه إجمالها عند الترمذي. نعم. من سار إيش الحديث؟ قال من
صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة.
نعم، وهذا البيان يعني عظيم شأن هذه الرواتب الاثنتي عشرة ركعة والمحافظة عليها، وأن الله عز وجل يثيب عليها هذا الثواب العظيم بأن يبني لمن يأتي بها ويحافظ عليها يعني بيتا في الجنة.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان.
وهؤلاء أربعة تابعيون يروي على بعضهم عن بعض، أولهم يعني هذا الذي هو داود بن أبي هند، وهم أربعة. وقد مر بنا قريبا ذكر أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. نعم.
عن عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه.
يتسار إليه يعني معناها أنه يعني يحصل له السرور بذكره والتحديث به، وذلك لما فيه من الفضل ولما فيه من الخير، فهذا هو معنى يتسار إليه، يعني معناه أنه يعني يكون له سرور به، يعني ليس من الإصرار وإنما هو من السرور.
عن أم حبيبة.
نعم، أم حبيبة هم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وهي رملة بنت أبي سفيان.
قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا داود عن النعمان بن سالم بهذا الإسناد من صلى في يوم 12 سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة.
وهذا مثل الذي قبله، وفي قال سجدة، والسجدة الركعة تطلق عليها سجدة، يعني يقال للركعة سجدة ويقال لها ركعة.
قال حدثني أبو غسان المسمعي.
أبو غسان المسمعي هو
مالك بن عبد الواحد.
مالك بن عبد الواحد.
عن بشر المفضل عن داود.
نعم، بن أبي هند.
قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان مثل ذلك.
نعم، وهذا مثل الذي قبله.
قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم بن العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال النعمان بن سالم أخبرني قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله. قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم العبدي عن بهز
بن أسد.
قال وحدثني
قال شعبة
عن بهز قال حدثنا شعبة قال النعمان بن سالم أخبرني.
قال
النعمان بن سالم أخبرني،
يعني هنا تقديم الاسم على الصيغة، تقديم الاسم على الصيغة، وهذا يعني مر بنا من نظائر، ويأتي يعني يتكرر عند ذريوة الشعبة أنه يذكر أحيانا الاسم قبل الصيغة، يعني اسم الراوي الذي أخذ عنه قبل الصيغة، بدل ما يقول حدثني النعمان
نعم قال نعم
أخبرني النعمان يقول النعمان حدثني. نعم.
قال يقول الأخ هل بناء البيت في الجنة يكون كل يوم لمن حافظ على كل يوم وليلة أو من حافظ عليها طول عمره يبنى له بيت في الجنة؟
العلم عند الله عز وجل، لكن لا شك أن من حافظ عليها فإنه يبنى له بيت الجنة، أما من يفعلها مرة واحدة ثم يتركها يعني يبدو أن هذا مقصر.
قال وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وفيه عشر، وذلك بدل الأربع التي قبل الظهر ركعتين، وهذا صحيح وهذا صحيح، ولكن الاتيان بالأكمل والأكثر هو الأولى الذي هو أربعا قبل الظهر. وهنا يعني ذكر الجمعة وأنه يكون بعدها ركعتان، أنه يكون بعدها ركعتين، يكون بعد الجمعة في ركعتين، وليس فيه ذكر الصبح مع أنها هي يعني مكملة يعني للعشر، وأما ركعتان بعد الجمعة فهي مثل ركعتين بعد الظهر، لكنه جاء في صحيح البخاري ذكر تفصيل العشر وأن منها ركعتا الفجر التي هي آكد هذه الرواتب، آكدها على الإطلاق. نعم.
قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد عن يحيى وهو بن سعيد قطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعة ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيته فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين.
ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها ومثل حديث حبيبة فيه ذكر الأربع اثنتين في عشرة ركعة التي هي أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل الفجر، وذكر الركعات الأولى مترتبة، وأما ركعة الفجر فأخرها وجعلها في آخر الحديث بعدما ذكرت رضي الله عنها قيامه بالليل وأنه يصلي تسع.
نعم. وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر.
الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه بما يتعلق بالوتر أقل شيء جاء عنه سبع يعني، وأكثر شيء جاء عنه 13، أقل ما جاء عنه سبع، لأنه جاء عنه سبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة، وأكثر ما ورد عنه من الروايات الكثيرة في 11، ولكنه جاء ذكر 13 وجاء ذكر التسع وذكر السبع، وهنا في هذا الحديث الذي هو عن عائشة ذكرت التسع. قال إيش؟ وكان
يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر.
وكان الوتر يعني الوتر واحد منها اللي هي التاسعة.
وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد،
يعني كان يصلي وهو قائم ويصلي وهو قاعد، وكان أيضا يعني يصلي يعني هو وش العبارة الأخيرة؟ وكان إيش العبارة الأخيرة؟
وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم.
نعم، إذا كان قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا كان قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. ولكن سيأتي التفصيل بأنه يجمع بين القراءة يعني في الجلوس وفي القيام، ثم يركع من قيام، يعني فيكون بعض الركعة جلوس في الأول وبعضها جلوس في القيام في الآخر ثم يركع في الحديث الذي سيأتي.
وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم.
حديث الاثنتي عشر جاء عن أم المؤمنين أم حبيبة، وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، وأما العشر فجاءت في حديث ابن عمر، والمحافظة على الأكمل لا شك أنه أولى وأفضل. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم
بن بشير الواسطي
عن خالد
خالد بن مهران الحداء
عن عبد الله بن شقيق عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا.
نعم، وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن حماد
بن زيد
عن بديل
بن ميسرة
وأيوب
السختياني
عن عبد الله بن شقيق عن عائشة. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال كنت شاكيا بفارس فكنت أصلي قاعدا، فسألت عن ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما، فذكر الحديث.
ثم ذكر هذا الحديث وأن عبد الله بن شقيق كان يصلي وهو قاعد في بفارس شاكيا، يعني أصابه مرض، وكان يصلي وهو جالس. ثم لما جاء إلى المدينة سأل عائشة رضي الله عنها وأخبرته بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع وهو ركع قاعدا.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن معاذ بن معاذ عن حميد
بن أبي حميد الطويل
عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألنا عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا.
كان
صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا. فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا.
وهذا مثل الذي قبله.
قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال أخبرنا حماد يعني بن زيد حاء قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا مهدي بن ميمون حاء قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير جميعا عن هشام بن عروة حاء قال حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يصلي إلا قائما، ولما كبر كان يصلي يعني جالسا، وكان يقرأ يعني يدخل في الصلاة وهو جالس، وإذا بقي مقدار 30 آية قام وقرأها ثم ركع، فتكون الركعة فيها جلوس في الأول وفيها قيام في الآخر ويكون يركع عن قيام لأنه طرأ وهو قائم، ولكن كونه يدخل في الصلاة في الأول وهو جالس يعني ثم يعني بقي 30 آية قام وقرأ ثم ركع، فهذا فيه أن القراءة تكون عن جلوس وعن قيام، وأنها تكون عن جلوس ثم عن قيام ويركع عن قيام.
قال وحدثني أبو الربيع الزهراني
هو سليمان بن داود
عن حماد بن زيد عن قاحا قال حدثنا حسن بن الربيع عن مهدي بن ميمون حا قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع حا قال حدثنا أبو كريب عن ابن نمير عن هشام بن عروة قال حا وحدثني زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلام بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك.
وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه بيان أن هذا يحصل من الركعتين، يعني يدخل الصلاة وهو جالس ثم يقوم إذا بقي يعني 30 آية قام وقرأها وركع، ثم إذا فرغ من الركعة الأولى جلس وبقي جالسا في الركعة الأولى الركعة الثانية فيقرأ فيها، وإذا بقي مقدار 30 آية قام، يعني فدل هذا على أنه يفعل في الركعتين الأولى والثانية، يكون جلوس الأول وقيام ثم الركوع، وفي الركعة الثانية جلوس الأول ثم قيام ثم الركوع. نعم.
قال وحدثني يحيى بن يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر.
أبو النضر هو سالم بن أبي أمية
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية.
وهذا مثل الذي قبله.
قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال قلت لعائشة كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس؟ قالت كان يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وأنه سألها من هو؟
علقمة بن وقاص.
علقمة بن وقاص الليثي سأله عن الركعتين، يعني الركعة المقصود الركعتين اللي بعد الوتر، لأنه جاء في بعض الروايات بيان ذلك وأنها الركعتين التي يصليهما بعد الوتر وهو جالس، فكان يقرأ وهو جالس ثم
فإذا أراد أن يركع قام فركع.
نعم. فإذا أراد أن يركع قام فركع، وهذا ليس في ذكر القراءة، ليس في ذكر قراءة وهو قائم، وهذا إنما جاء في الركعتين اللتين يصليهما الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الوتر وهو جالس، يعني يكون جالسا في بعضها. نعم. ومعلوم أن هذا في بعض الأحيان، وإلا في بعضها أنه كان يصليهما وهو جالس، وليس فيه ذكر هذا التفصيل. نعم.
قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو
بن وقاص الليثي
بن علقمة بن وقاص.
علقمة بن وقاص. نعم.
قال حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عائشة.
نعم.
الآن هاتان الركعتان يعني يصليهما الإنسان وهو جالس حتى لو كان قادرا على القيام، فيقول اتباعا للسنة.
نعم، يصليهما وهو جالس، ومعلوم أن الصلاة وهي جالس جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء في حقنا أو حق الأمة بأنها على النصف من صلاة القائم، لكن إذا فعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على خير.
يقول الأخ مثلا في صلاة التراويح.
نعم.
هل في صلاة التراويح هل للناس الآن بعد ما ينتهون من صلاة التراويح يصلوا ركعتين وهم جلوس تكون سنة ظاهرة في المسجد؟
لا، أقول ليس لهم ذلك، ليس لهم ذلك أنهم يجلسون يصلوا ركعتين وهم جالسين، لأن هذه ليس فيها، ليس التراويح فيها إمامة وجماعة. وأما يعني هذا الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صلاة وحده ليس في جماعة.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن عبد الله بن شقيق سألها هل كان يصلي وهو جالس؟ قال نعم بعدما حطمه الناس، يعني في آخر عمره ولما كبر كما جاء في الحديث السابق وكما سيأتي. ومعنى حطمه الناس يعني أنهم أنه اشتغل أو يعني أهمه يعني أهمهم والتفكير بهم والانشغال يعني بهم، يعني هذا أثر على صحته صلى الله عليه وسلم فكان يفعل. هذا هو المقصود بحطمه الناس. نعم، هذا هو الذي فسروه، فسر به الحطم.
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن كهمس.
كهمس بن الحسن.
قال وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قرأت قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس.
وهذا يعني هذا الحديث يدل على أنه في آخر حياته كثير من صلاته وهو جالس.
قال وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني كلاهما عن زيد قال حسن حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني الضحاك بن عثمان قال حدثني عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة.
نعم.
أنها قالت لما بدن رسول الله يعني لما كبر، وفي جاء في بعض الروايات أنه لما يعني حمل اللحم فكان يعني كثيرا من صلاته يصلي وهو جالس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها.
ثم ذكر هذا الحديث عن حفصة رضي الله عنها أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا إلا قبل وفاته بعام.
نعم.
نعم بعام واحد، ويعني لما كبر يعني حصل منه ذلك عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي وهو قاعد وكان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون بسبب قراءته وترتيله أطول من أطول منها، مع أنها أقصر من تلك التي أطول منها، وتكون هذه السورة التي يعني هي غيرها أطول منها بترتيله وترتيله عليه الصلاة والسلام تكون أطول من أطول منها. نعم.
قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أنهما قال بعام واحد أو اثنين.
نعم.
قال وحدثني أبو الطاهر
أحمد بن عمرو في الشرح المصري
وحرملة
ابن يحيى التجيبي المصري
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب
عن يونس
يونس بن يزيد العيلي
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني
عن معمر
بن راشد الأزدي
عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال أخبرني جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا.
نعم، وهذا مثل الذي قبله، يعني وجد منه الصلاة في آخر حياته، صلاة قاعدا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم.
قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك
بن حرب
عن جابر بن سمرة.
نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن
يعني مر بنا في الإسناد الذي قبل هذا، يعني عبد الله بن عروة.
نعم،
عبد الله بن عروة هذا أخو هشام بن عروة، لكن هشام هو المكثر من الرواية، وأما هذا روايته قليلة، عبد الله بن عروة بن الزبير يعني روايته قليلة، وأما أخوه هشام فهو كثير الرواية.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا، قال أجل ولكني لست كأحد منكم.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن صلاة القائم قاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا في حق الأمة، وهذا إذا كان في النافلة مع القدرة، أما إذا كان يعني مريضا فإنه إذا صلى في الفرض أو في النفل جالسا مع أنه يعني مريض فإن له الأجر كاملا، كما جاء في الحديث إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، إذا مرض العبد أو سافر كتب له من أجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، وإنما هذا في صلاة النافلة مع القدرة على القيام، هذا هو الذي يكون على النصف. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإن له الأجر كاملا، وهذا من خصوصياته ومن خصائصه، ولهذا قال هنا أني لست كأحد منكم. نعم، فيه عبد الله بن عمرو هيك يقول قال
حدثت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، قال فأتيته ووجدته يصلي جالسا،
يعني لما علم بالحديث وبلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم، وجد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهو جالس، فلما فرغ جاء وضع يده على رأسه صلى الله عليه وسلم وقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قال إن حدثت أنك قلت كذا وكذا وأني رأيتك تصلي جالسا، فقال إني لست كأحدكم. نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب عن جرير
ابن عبد الحميد الضبي الكوفي
عن منصور
ابن المعتمر
عن هلال بن يساف.
نعم.
عن أبي يحيى.
نعم، هو أبو يحيى.
نعم،
وسيأتي اسمه بعد هذا أو يأتي طريقا
عن أبي يحيى الأعرج،
هذا هو أبي يحيى الأعرج
مصدع.
نعم، اسمه مصدع
الأعرج. نعم. المعرقب.
نعم،
عن عبد الله ابن عمرو.
نعم.
قال وحدثنا هو أبو بكر بن شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج.
نعم.
قال وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة.
نعم.
قال وحدثنا ابن المثنى عن يحيى بن سعيد
قطان
عن سفيان
الثوري
كلاهما عن منصور
ابن المعتمر
بهذا الإسناد وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج. صلاة الليل وعدد الركعات.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
على رأسه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: فوضعت يدي على رأسه، هل مراد أن عبد الله بن عمرو وضع يده على رأس النبي صلى الله عليه وسلم أو وضع يده على رأس نفسه؟
لا، على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف النووي ايش قال فيها: وضعت يدي على رأسه.
بالضبط. وفي قول آخر في كلام ما شفت كلام ما رأيت كلام النووي في هذا الموضع،
ما في كلام إلا في هذا، إنه يعني كأنه يعني إنه مو بجميلة إنه يضع يده على رأسه، إذا لعل في غير النووي إذا كان مو موجود. ما في ذكر فوائد ولا شيء.
كلام النووي.
إيه؟
يقول: معناه أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم، فيتضمن صحتها ونقصان أجرها، وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام، فهذا له نصف ثواب القائم، وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائما، وأما الفرض فإن صلاه قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به. قال أصحابنا: وإن استحله كفر وجرت عليه أحكام المرتدين، كما لو استحل الزنا والربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم، وإن صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام أو مضطجعا لعجزه عن القيام والقعود فثوابه كثوابه قائما لم ينقص باتفاق أصحابنا. فتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب